بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقد وصلنا إلى باب بدء الأذان. قال المصنف رحمه الله: باب بدء الأذان، وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وقال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. هذا الكتاب عقده الإمام البخاري رحمه الله تحت عنوان بدء الأذان، وضمنه الإمام البخاري ثلاثة أشياء: ضمنه أحكام الأذان، وضمنه أحكام الجماعة، صلاة الجماعة، وضمنه أيضا صفة الصلاة، صفة الصلاة. والعلماء كما لا يخفاكم يختلفون في تسميات الأبواب، لكن معرفة الطالب لما يندرج تحت الكتاب يسهل عليه البحث، فهو يذكر مفردات صلاة الجماعة وصفة الصلاة تحت هذا الكتاب أو هذا الباب. وقبل أن نشرح ما أورده المصنف تحت هذه الترجمة، نود أن نذكر بعض الأشياء التي تتعلق بالأذان، ولأنها سوف تأتي بعضها في تضاعيف الكلام. بداية، الأذان، ما هو الأذان؟ الأذان لغة هو الإعلام، الإعلام، إذا قيل الأذان فهو الإعلام. وشرعا الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، يأخذ نفس المعنى اللغوي لكن بزيادة بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. وهذا الأذان ذكر العلماء له حكم في المشروعية، لماذا شرع الله الأذان. من أول الحكم إظهار شعائر الإسلام وإظهار التوحيد، وأيضا من حكم مشروعية الأذان الإعلام بدخول الوقت، وأيضا من الحكم الإعلام بمكان المسجد، الإعلام بمكان المسجد إذا سمع الإنسان، إذا ذهب الإنسان سافر إلى بلد فإنه لا يعرف أماكن المساجد إلا بالأذان، وأيضا من المقاصد الدعاء إلى صلاة الجماعة، يعني الدعوة إلى صلاة الجماعة. والأذان كما قال القرطبي على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، وكما سوف يأتي إن شاء الله. وذكر العلماء أيضا فيما يتعلق بالأذان لماذا شرع الأذان بالقول ولم يشرع بالفعل، يعني الأمم السابقة كان بالفعل ناقوس والبوق يعني يدعون إليها بهذه الطرق أفعال. قال العلماء لأن القول أسهل ومتيسر لكل أحد بخلاف الفعل. أيضا مما يتعلق بالأذان ومما يذكره العلماء كثيرا، أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ الأذان أم الإمامة؟ للعلماء في ذلك أربعة أقوال. القول الأول أن الأفضل الإمامة، وإليه ذهبت الحنفية والمالكية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها وخلفاؤه من بعده تولوا الإمامة دون الأذان. القول الثاني وهو قول الشافعية والحنابلة أن الأذان أفضل، واستدلوا بالآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نزلت في المؤذنين، يعني هذه الآية في المؤذنين. وذكروا أيضا يعني الفضائل التي جاءت في الأذان، ومنها من دقائق ما ذكره العلماء حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. العلماء استنبطوا من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قالوا الأمانة أعلى من الضمان عند الفقهاء بالاتفاق أن الأمانة أعلى من الضمان. وأيضا في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال واغفر للمؤذنين، وفي الأئمة قال أرشد، قالوا والمغفرة أعلى من الإرشاد. فاستدلوا من هذا الحديث بهذه الأمور. أيضا من الأقوال أنهما سواء، وهذا قول عند الحنفية والشافعية، يعني قول غير مشهور عندهم أنها سواء. وأيضا قول عند المالكية أنه يختلف بحسب قيام الشخص بالحقوق، فإذا كان الشخص أقدر للقيام بحقوق الإمامة فالإمامة أفضل في حقه، وإذا كان أقدر للقيام بحقوق الأذان فالأذان أفضل في حقه. وترجيح القول تفضيل الأذان على الإمامة هو الأقرب، وأما عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء ذكروا في ذلك حكم كثيرة، منها يعني لزوم الإنسان إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نفس الموضع، وذكروا أيضا انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة. وجاء في الأثر الصحيح يعني عمر بن الخطاب قال لولا الخلافة لأذنت، يعني لا اشتغلت بالأذان، وغيرها مما يعني ذكر العلماء تفصيلا في هذه المسألة. أيضا من المقدمات المتعلقة بالأذان حكم الأذان، أيضا اختلف العلماء على قولين شهيرين. القول الأول الحنفية والمالكية والشافعية يرون أنها سنة مؤكدة، أن الأذان سنة مؤكدة، وذهب الحنابلة واختاره ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وداود الظاهري والباجي الأندلسي والمشايخ المتأخرين الثلاث ابن باز وابن عثيمين والألباني أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. واستدلوا بالعمومات مثل حديث مالك بن حويرث إذا حضرت أحدكم الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وذكروا غيرها من الألفاظ التي تدل على الوجوب، وحملوا الوجوب على الكفاية وهذا هو الأقرب. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذه المسألة في مجموع الفتاوى قال يظهر أن الخلاف لفظي، أن الخلاف لفظي، قال لأنهم كلهم يعني يرون أن القرية التي لا يكون فيها الأذان يقاتلون على ذلك، فقال المؤدى أنهم يقولون بوجوب وجود الأذان في البلد أو في القرية المعينة. بعد ذلك ننتقل إلى ما ذكره المصنف. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الآيات وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ذكر بعض الشراح أن مقصد الإمام البخاري من إيراد هذه الآيات بيان ابتداء مشروعية الأذان، ابتداء مشروعية الأذان، وأن الأذان شرع في المدينة، لأن هذه آيات مدنية فالأذان شرع في المدينة. ولا يخفك أن الأذان كان في السنة الأولى من الهجرة، وهذا فيه يعني رد على من قال أن الأذان شرع في حادثة الإسراء والمعراج، وذكر في ذلك جملة من الأحاديث. حقق هذه الأحاديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري وبيّن ضعفها، وأيضا ذكر بعضهم أن الأذان علمه آدم، أن الله علمه لآدم، وهذا لا يصح، يعني كل ما جاء في ذلك من الضعيف الذي لا يصح. ثم ذكر هذا الإسناد، قال حدثنا عمران ميسرة حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد قال حدثنا خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد، هذا الإسناد بصري، قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى. وهذه الرواية طبعا مختصرة سوف تأتي على وجه التفصيل، أي أن الصحابة تذاكروا طرق الدعاء إلى الصلاة والعبادة عند اليهود والنصارى والمجوس، فالمجوس كانوا يدعون إلى الصلاة بإشعال النار، يشعلون النار ويدعون الناس إلى عبادتهم، وأما النصارى فيستخدمون الناقوس، وأما اليهود فكانوا يستخدمون البوق، القرن الذي ينفخ فيه. فتذاكروا هذه الأمور. قال: فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. في هذا الحديث جاء فأمر بلال، فأمر بلال، وهذه من الصيغ عند علماء الحديث التي تفيد رفع الحديث، قول الصحابة أمرنا أو نهينا لها حكم الرفع، يعني يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه جاءت في رواية مبينة قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء صريحا أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة هي دليل لمن قال بالوجوب، وجوب الأذان، فأمر أو فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ورد البعض على هذا، قالوا أن الوجوب هنا راجع إلى الكيفية وليس إلى أصل الأذان. وذكر ابن دقيق العيد قال أن رجوعه إلى الكيفية ينصب على الأصل، ينصب على الأصل. قالوا إذا كانت الكيفية واجبة فأصله واجب. ثم أورد الحديث الذي يليه محمود بن الغيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك قال أخبرني النافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، يتحينون أي يقدرون لها وقتا، يقدرون وقت للصلاة لأنه لم يكن هناك الأذان المعروف. قال ليس ينادى لها، وهذا استخدام في اللغة، استخدام ليس كحرف، ليس الأصل أن لها اسم وخبر، وهنا استخدم استخدام الحرف، وهذا ما ذهب إليه سيبوي وغيره من علماء اللغة. قال فتكلموا يوما في ذلك، أي النداء إلى الصلاة بطريقة. قال فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. هنا اختلف العلماء في أمر أو قول عمر أولا تبعثون رجلا، يعني متى كان هذا القول؟ هل كان هذا بعد الرؤية التي رأى عبد الله بن زيد وحصل التوافق، أم كان قبل ذلك؟ الصحيح أنه قبل ذلك، قبل رؤية الأذان، وهذا فيه فضيلة لعمر بن الخطاب حيث تناء عن ما كان يدعو إليه اليهود والنصارى إلى العبادة عن طريق البوق والناقوس، فقال أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. طبعا فنادي بالصلاة التي أمر بها بلال هنا ليست على صفة الأذان التي شرعت في الرؤية، وإنما جمع الناس، قالوا كان يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، جمع الناس بالنداء، وليس الأذان الذي جاء في الرؤية. وهذا أيضا فيه يعني مشروعية التشاور في الأمور المهمة، ولا شك أن الاجتماع للصلاة والأذان من الأشياء المهمة. وذكر العلماء مسألة في قوله: يا بلال قم فنادي بالصلاة. لفظة قم قال العلماء يستفاد منها أن الأذان يكون قائما ولا يكون جالسا، وعلى هذا جمهور العلماء أن الأذان يكون قائما. طيب لو أذن جالسا لغير حاجة، قال العلماء يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة، ونص على ذلك النووي وابن قدامة في المغني على الكراهة، ونقل البعض الاتفاق على هذا الأمر أن الأذان يكون قائما. وخص النبي صلى الله عليه وسلم بلال لنداوة صوته، لنداوة صوته، قال: قم يا بلال، يا بلال قم فنادي بالصلاة. وذكر العلماء فائدة لطيفة جدا، قالوا أن بلال كان في العهد المكي يتعرض للتعذيب، وكان ممن يصبر على التوحيد ويقول أحد أحد، فجوزي بأن يعلن التوحيد بالأذان لصبره على التوحيد وثباته على التوحيد. قال بعد ذلك: باب الأذان مثنى مثنى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. وقال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب والذي يليه في بيان صفة الأذان والإقامة، صفة الأذان والإقامة. والأذان جاءت بكيفيات مختلفة وكلها ثابتة، كلها ثابتة في النصوص. فمن هذه الصور التي جاءت في الأحاديث الصحيحة تربيع التكبير في البداية وتثنية بقية الألفاظ، وهذا الذي يعني ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد، يعني يكبر في البداية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يثني الباقي بقية الألفاظ. وهذا جاء في حديث عبد الله ابن زيد، حديث عبد الله ابن زيد. وهذا هو الأذان المعتاد كما ذكر الخطابي، هو الشائع يعني في بلاد المسلمين. الصورة الثانية تربيع التكبير وتثنية بقية الألفاظ مع ترجيع الشهادتين، ترجيع الشهادتين، يعني يكبر أربع مرات وبقية الألفاظ مرتين
ويأتي إلى الشهادتين ف يرجع فيها. يرجع فيها قال العلماء أي يتشهد في نفسه سرا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته مرة أخرى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا يسمى الترجيع. وهذه الألفاظ عند الفقهاء لما يقولون التربيع يقصدون في التكبير، ولما يقولون الترجيع يقصدون في الشهادتين. هذه ألفاظ شائعة ومستخدمة في كتب الفقه. إذن هذه الصفة الثانية التي جاءت في السنة، أن يربع التكبير ويثني بقية الألفاظ عدا الشهادتين يكون فيها الترجيع. الصورة الثالثة تثنية التكبير، تثنية التكبير يعني يكبر مرة واحدة، وتثنية بقية الألفاظ مع ترجيع الشهادتين، مع ترجيع الشهادتين. وهذا مذهب مالك، تثنية التكبير وتثنية بقية الألفاظ مع ترجيع الشهادتين. ومثل ما ذكرنا الصفة الأولى يعني هي الشائعة. وإذا أذن الإنسان بأي طريقة من هذه الطرق فهي مجزئة، بل يرى شيخنا الشيخ العثيمين كما في الشرح الممتع أن المؤذن ينوع، تارة الصيغة الأولى وتارة الثانية وتارة الثالثة، حتى يأتي بالعبادة في صورها المتنوعة، يوقع العبادة بجميع الصور التي وردت في السنة. وهنا في الحديث الذي بين أيدينا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن سماك ابن عطية عن أيوب، وسماك وأيوب أقران، هذه من رواية الأقران، عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. يشفع يعني مرتين مرتين، ويوتر مرة واحدة. والشفع والوتر هنا كما يقول العلماء باعتبار أكثر الألفاظ، باعتبار أكثر الألفاظ، وإلا فالجميع متفق على أن التهليل في النهاية واحدة، لا إله إلا الله مرة واحدة، ولكن هذا باعتبار يعني أكثر الألفاظ، هل يستخدم فيها الشفع أو الوتر. قال أمر بلال أن يشفع الأذان يعني مرتين مرتين، وأن يوتر الإقامة، سوف يأتي ذكر الإقامة في الباب الذي يليه، أي يفرده إلا الإقامة، وهنا المثبت غير المنفي، يعني الإقامة وتر إلا قول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فإنها شفع. فالاستثناء هنا لجزء من أجزاء الإقامة. وهذه التثنية يعني هو قول جمهور العلماء خلافا للإمام مالك، فإن الإمام مالك يرى إفراد الإقامة، يعني إفراد قول قد قامت الصلاة، يرى أنها تقال مرة واحدة خلافا للجمهور في هذه المسألة. طبعا بعض العلماء قال لماذا لم يستثني التكبير الله أكبر الله أكبر، مع أنها قالوا شفع، فقالوا هي وتر باعتبار الأذان، لأن الأذان فيه ماذا؟ تربيع. فالقول في الإقامة الله أكبر الله أكبر، وإن كان صورته يعني التثنية فهي باعتبار الأذان وتر، باعتبار الأذان يعتبر ماذا؟ مرة واحدة. وفي الحديث الثاني قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس، لما كثر الناس يعني في الدخول في الإسلام قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، أن يحددوا، يعلموا أن يحددوا. قال فذكروا أن يوروا نارا، أي يدعو إلى الصلاة بإشعال النار على طريقة المجوس، أو يضربوا ناقوسا على طريقة النصارى. الناقوس عندهم كانت خشبتين تضرب في بعضها البعض فيدعى الناس إلى الصلاة منها. قال فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ثم قال باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. هذا الباب أيضا عقده الإمام البخاري لبيان صفة الإقامة، صفة الإقامة. وصفة الإقامة جاءت فيها صفتان وكلاهما واردة في السنة. الأولى أن يكون وترا يعني واحدة، عدا قد قامت الصلاة، يعني كل ألفاظ الإقامة وتر واحدة واحدة كما بوب الإمام البخاري، ما عدا قد قامت الصلاة. القول الثاني، الصفة الثانية، أن يربع التكبير وتثنية جميع الكلمات ما عدا لا إله إلا الله في آخره، يعني كأنه صفة أذان، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا كأنه أذان. وهذا جاء في حديث أبي محذورة ثابت، وهذا تجدون في بعض البلدان معمول به في بعض البلدان، يعني التربيع والتثنية في الإقامة وهي ثابتة. والأحناف يقولون بها ويرون أن هذه الصفة الثانية ناسخة للأولى، يرون أنها ناسخة للأولى، الأولى التي جاءت في حديث بلال، الثانية في حديث أبي محذورة. فهم يرون أن حديث أبي محذورة اللي فيها التثنية والتربيع في البداية ناسخ لحديث بلال، وهذا ضعيف طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يوتر الأذان في نهايات الهجرة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة إلى المدينة أمر بلال أن يؤذن. وأيضا علم بلال عبد الله بن القرض يعني هذه الصفة. فدعوى النسخ غير صحيحة، يعني كلا الصفتين جائزة وواردة للإنسان أن يعمل بأي صفة من هذه الصفات. وهذا الحديث يرويه البخاري عن علي بن مديني عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل بن علي قال فذكرت لأيوب يعني السختياني فقال إلا الإقامة يعني إلا الإقامة فيها تثنية هذه على الصفة الأولى يعني كلها مفردة إلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تكون مرتين. وهنا نلاحظ أن الإمام البخاري عدل عن اللفظ الذي جاء في الحديث قال باب الإقامة واحدة وفي الحديث وأن يوتر الإقامة وهذا يعني من دقة الإمام البخاري لأن الوتر قد يحصل بعدة صور يعني الثلاثة وتر واحد وتر والسبعة والخمسة كل وتر فأراد أن يعين فقال باب الإقامة واحدة يعني مرة واحدة وهذه من طريقة الإمام البخاري في التراجم وتسمى التراجم التفسيرية أن يجعل الإمام البخاري العنوان شرحا للحديث شرح للحديث فالإمام البخاري هنا يشرح هو أن يوتر الإقامة ثم قال بعد ذلك باب فضل التأذين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل لا يدري كم صلى. عقد الإمام البخاري هذا الباب لبيان فضل التأذين والإمام البخاري ذكر فضائل الأذان متفرقة ذكرها متفرقة في مواضع من هذا الكتاب ومنها يعني هذا التبويب وروى عن شيخي عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط أدبر الشيطان سبب إدبار الشيطان قال العلماء لما فيه من معاني التوحيد لما فيه من معاني التوحيد وهذا فيه أن الشياطين بعمومها تنفر من الأذان ومما يدفع به الجن ويعالج في دفعه الأذان فإنه يضعف مع الأذان لما فيه من معاني التوحيد العظيمة وهنا ذكر الضراط للشيطان بعض العلماء قال هو على حقيقته قال لأن الشيطان يتغذى وقد يكون له ريح ومن أهل العلم من قال أنها شدة الحركة أنها شدة الحركة والعدو الذي يكون منه والذي دفعهم لهذا القول رواية وله حصاص رواية مسلم حصاص أي شدة عدو شدة العدو شدة الركض ففسر بهذا المعنى الثاني فأهل العلم بعضهم يفسره بمعنى والبعض يفسره بشدة العدو وهذا يعني قال العلماء يعني هذا الصوت من الشيطان. طبعا هذه من الأمور الغيبية لا تدرك, يعني لا تدرك كيفيتها, لكن يعني هذا الوصف النبوي للشيطان قال يعني أهل العلم إما, يعني ذكروا عدة أشياء, قال إما أنه من باب الاستهتار من الشيطان, من باب الاستهتار بالشعائر, وإما أنه مقابلة لما يقابل بالطهارة بخلافه وهو الحدث. يعني الشيطان يقابل هذا بالضراط. ومما قاله العلماء قالوا حتى ينشغل عن سماع الأذان, يعني ينشغل بصوته عن سماع الأذان. هذه كلها ذكرها العلماء في هذا الصوت الذي يكون من الشيطان. قال حتى لا يسمع التأذين. والإمام البخاري أخذ هذه اللفظة ووضعها في العنوان, قال باب فضل التأذين, يعني وقوفا على الرواية واللفظ الموجود. قال فإذا قضى النداء أقبل, يعني إذا انتهى الأذان أقبل. وهنا ذكر العلماء فائدة جميلة, قالوا أن الوسوسة لا تحدث عند الأذان لإدبار الشيطان في وقت الأذان, وإنما الوسوسة تحدث أثناء الصلاة. فالشيطان إذا سمع الأذان وإذا سمع الإقامة ولا ثم يحضر في وقت الصلاة. قال فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب. ثوب التثويب هنا المقصود به الإقامة. التثويب يطلق على أمرين, يطلق على قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر, ويطلق التثويب على الأذان. وهذا الإطلاق من باب الإطلاق اللغوي, لأن معنى ثاب في اللغة أي عاد, فالإقامة رجوع إلى صفة الأذان, هيئة الأذان. والإقامة يطلق عليها لغة أذان, فالتثويب أي كأنه رجع الأذان مرة أخرى. قال فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة, يعني إقامة الصلاة أدبر, حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. وهذا فيه أن الشيطان يوسوس للإنسان في صلاته ويصرفه ويذكره بالدنيا. وذكر العلماء عند شرح هذا الحديث ما جاء عن أبي حنيفة في القصة الشهيرة في الرجل الذي فقد المال, فقاله قم فصلي ركعتين, يعني كان لا يدري أين مكان المال, فصلى فذكره الشيطان في الصلاة. فهو يحرص أن يذكره بالأمور التي قد نسيها من أمور الدنيا. قال يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر, يعني من التفاصيل يحضرها في صلاته. قال حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. يظل من ضل أي يصير, يعني حتى يؤول حال الرجل أنه لا يدري كم صلى. لما ينتهي من الصلاة يقول صليت ثلاث أو أربع من كثرة وسواس الشيطان. والإنسان يدافع الشيطان ويدرك أن أجره بقدر حضور قلبه في هذه الصلاة. ثم قال بعد ذلك: باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب في ذكر فضيلة للأذان وذكر شيء من مستحبات الأذان. قال: باب رفع الصوت بالنداء. وأورد الأثر في البداية عن عمر بن عبد العزيز قال: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وهذه جاءت الرواية مفصلة أن رجلا طرب في الأذان، فخشي عمر بن عبد العزيز أن يخرج الأذان عن حده المعهود، فقال له هذه العبارة: أذن أذانا سمحا، أي وفق ما جاءت به السنة من غير مبالغة وتمطيط كما يحدث اليوم. قال: وإلا فاعتزلنا، أي اعتزل مهمة الأذان واتركها لمن يؤذن على السنة. ثم أورد حديث الباب، وفيه أن أبا سعيد الخدري قال لعبد الله بن عبد الرحمن قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. والعلماء قالوا في هذا جواز التبدي، يعني الذهاب إلى البادية مع أمن الجهل. والبادية ذكر العلماء في فضلها يعني في البعد عن مواطن الفتن، سواء يعني في عموم ما جاء في أحاديث العزلة، وأخذ العلماء من هذا الحديث العزلة البعد عن المدن فيه نوع من العزلة. قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة. وذكر العلماء في هذا أذان المنفرد، يستحب للمنفرد أن يؤذن، إذا كان الإنسان منفرد فإنه يؤذن ولا يجب عليه، لأن الوجوب يكون إذا كان هناك شخص يريد يسمعه، أما أن يسمع نفسه ويذكر الله فهذا على الاستحباب الذي جاء في الأحاديث. قال: فارفع صوتك بالنداء. وهذا يعني وجه الشاهد، رفع الصوت بالنداء، يرفع الإنسان صوته ما لم يجهد نفسه بقدر ما يستطيع يرفع الصوت. قال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. طبعا بعض العلماء قال أن السماع خاص بالجن والإنس أنهم يسمعون، ومن أهل العلم من قال بل هو أوسع فيشمل سائر الحيوانات والجمادات، وهذا أرجح، لأنه جاء في رواية: فإنه لا يسمعك شجر ولا حجر. فالسماع متعدي لهذه الأشياء، وفي سماع الجن للأذان. قال: إلا شهد له يوم القيامة. وهذه فضيلة عظيمة أن تشهد لك الجمادات وأن تشهد لك الحيوانات وأن يشهد لك الجن بما أعليته من التوحيد ومن ذكر الله عز وجل. إذن هذه يعني من المستحبات. ثم قال بعد ذلك: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. وهذا الحديث مضى معنا لكن نشير إلى بعض ما فيه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح. وهذا فيه أن الغارة تكون في أول الصباح لأنها وقت الغفلة. قال: وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم. وهذا وجه الشاهد أن الأذان يحقن الدماء، أن الأذان يحقن الدماء. ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر هل ينادى بالصلاة أو لا. ولذا وهذا مما يستدل به على وجوب الأذان، وأن لو امتنعت قرية أو بلدة عن الأذان لجاز للإمام أن يقاتلهم على ذلك. قال: وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلة، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب، وركبت خلف أبي طلحة. وهذا ذكرناه جواز الإرداف على الدابة. وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم لأنهم يذهبون إلى العمل الزراعة. قال: فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله محمد والخميس، يعني تعجبا وخوفا. والخميس هو الجيش، وسمي خميسا لأنه يقسم خمسة أقسام. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر الله أكبر. وهذا فيه جواز التكبير في القتال. قال: خربت خيبر. قال: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا فيه الاستدلال بالقرآن في الأمور المحققة، يعني يستدل به في الموضع الصحيح. وفيه عكس ذلك أن القرآن لا يستدل به على المزاح والسخافات التي تكون عند كثير من الناس. نقف عند هذا القدر من التعليق. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.